قلنا إنه ساه وناس ولا شيء عليه، لكن أنت لا يمكن أن تزيد شيء، أن تزيد ولا سجدة واحدة عن الصلاة. ولكني أقول لك بارك الله فيك، هل هذا أمر واقع؟ يعني هل يمكن أن الإنسان يصلي ركعتين زائدتين دون أن يتنبه أو ينبه؟ أجب. الركعة ممكن، لكن يصلي ركعتين والناس وراءه ولا ينتبهون له، بعيد هذا.
ولكن المأموم في هذه الحالة يترك التشهد، يترك التشهد الأول، المأموم
يترك التشهد الأول تبع الإمام. ألست أنت الآن لو دخلت مع الإمام في صلاة الظهر في الركعة الثانية فسوف تأتي بتشهد في غير محله، وسوف تترك التشهد في محله، أتصورت هذا؟ تصورتم هذا يا جماعة؟ أنا جئت والإمام قد صلى ركعة في صلاة الظهر فدخلت معه، متى يجلس الإمام؟ يجلس بالنسبة لي في الركعة الأولى، في الركعة الثانية لي هو يقوم ولا يجلس، فتجد أنني تشهدت في غير موضع التشهد وتركت التشهد في موضعه، كل ذلك اتباعا للإمام.
فضيلة الشيخ، يقول الله سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر، هل يكون الآية على ظاهرها أو يكون ظهر الفساد في البر والبحر؟
نعم.
هل يكون الآية معناها على ظاهرها أو يكون البر اللسان والبحر القلب كما في بعض التفسير؟
البر إيش؟
البر اللسان والبحر القلب في بعض التفسير.
نعم، ظهر الفساد في البر والبحر على ظاهره، البر اليابس من الأرض والبحر الممتلئ ماء، وأما تفسيره بالقلب واللسان فهذا غلط، ولا يحل أن تفسر الآية بذلك، لأن الله سبحانه وتعالى قال نزل به الروح الأمين على قلبك ليتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، واللسان العربي المبين يقتضي أن يكون البر هو اليابس من الأرض والبحر والماء المغطى بالماء، والفساد في البر ظاهر، يكون الفساد في البر بالجبل وعدم النبات، يكون بالرياح العاصفة، وكذلك في البحر يكون بفساد الهواء بموت الأسماك بغير ذلك من المفاسد الواضحة. نعم.
فضيلة الشيخ، قد يحصل أن يتفق صاحب عمل مع مهني على أن يشتري المهن الخام فيذهب المهن إلى التاجر ويشتري الخام بسعر أقل من سعر السوق، ويفعل التاجر مثل هذا ليضمن بقاء تعامل المهني معه، ولكن التاجر يكتب قيمة السلعة بسعر السوق حتى يتقاضاها المهني من صاحب العمل بسعر السوق، وفي كل الأحوال يحمل المهني الخام إلى مكان العمل، فما حكم مثل هذا الأمر؟
الواجب على الإنسان في المعاملات أن يكون صريحا بينا يعطي الأمر على وجهه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المتبايعين إن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. والواجب كذلك على الإنسان أن يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به، فإذا كنت أنت لا ترضى أن أحد يربح عليك في الصفقة على غير الوجه المعتاد فيجب أن لا ترضى لأحد أيضا، فإذا قلت أن أحدا من الزبائن أتى إليك وقال أنا أريد السلعة الفلانية ولست عندك، تقول لست عندي، لكن ربما تأتيني بعد يومين أو ثلاثة، فإذا أتت فإنه يبيع عليك بعد أن تأتي، ثم ليكن ربحه عليه ربحا معقولا، يعني لا يشتري الشيء بعشرة ويقول بعشرين بناء على أن المشتري غرير ولا يعرف، فالواجب النصح والبيان والإيضاح، ومن تعامل بذلك بارك الله له في بيعه، ومن لم يتعامل بذلك فإنه تنزع منه البركة، نسأل الله السلامة. نعم.
فضيلة الشيخ، امرأة تركت صيام تلك السنة التي قد بلغت فيها تهاونا وجهلا، فما الحكم؟ هل القضاء فقط أم القضاء والكفارة أم ماذا تفعل؟
البارك الله فيك أن تقول تهاون وجهلا.
نعم.
إذا كان جهلا فليس تهاون، لأن المتهاون هو الذي يترك الشيء عن علم لكن يتهاون في أدائه. فنقول هذه المرأة التي لم تصل أول سنة بلغت، إن كانت في مكان يغلب فيه الجهل كالبادية مثلا، ولم يخطر ببالها أنه يجب عليها الصوم لأنها لم تبلغ 15 سنة بل حاضت قبل ذلك، فهذه لا نضع عليها قضاء لأنها جاهلة ولم تفرط ولم يكن يخطر ببالها أنه قد وجب عليها الصيام. أما إذا كان مفرطة بأن تكون في البلد في المدن التي فيها العلماء وفيها من تسألهم، فإنه يجب عليها القضاء، يجب عليها القضاء ولا شيء مع القضاء، أي ليس عليه طعام.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، هذا رجل استدل على أن قطع النافلة إذا أقيمت الصلاة أفضل من الاستمرار فيها سواء كان في الركعة الأولى أو في الثانية، وأدلته كما يلي: أولاً حديث الباب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ثانياً حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ثالثاً حديث أبي سعيد ابن المعلى قال: كنت أصلي فناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي، قال: ألم يقل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وفي حديث أبي قال: لا تعد، رابعاً حديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه،
أحب إلي
مما افترضته عليه. قال: يقول السائل: مجموع هذه الأدلة يركب دليلاً واحداً على ما قال، فضيلة الشيخ ما تقولون في أدلته هذه، وهل تصلح للاستدلال؟ أفتنا مأجورين.
هذا الورق أقول للعلماء في هذه المسألة أقوال، منهم من قال إنه لا يجوز أن يقطع النافلة حتى يتمها إلا أن يخشى أن يسلم الإمام من الصلاة قبل أن يتمها، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله. واستدلوا لذلك بقول الله تبارك وتعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، وقالوا إن قطع الصلاة إبطال لها وقد نهى الله عنه، وقالوا أيضا إن الإنسان إذا شرع في العبادة فإنه يكره له أن يقطعها لما في ذلك من الإعراض عن عبادة الله تعالى بعد التلبس بها. ومن العلماء من قال إذا أقيمت الصلاة وجب قطع النافلة فورا سواء صلى ركعة أو ركعتين، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وأجاب الأولون عن هذا فقالوا إن قوله لا صلاة إلا المكتوبة يعني لا صلاة تبتدأ، لأن الإقامة هي إعلام بالدخول في الصلاة، فالآن أمامك نافلة وفريضة لا تبتدئ النافلة. وليس بالحديث ما يدل على أنه لا صلاة، أي لا صلاة تبتدأ ولا صلاة تكمل، فهو محتمل. وأما ما ذكره السائل بقية الأدلة إنما جعل الإمام يؤتم به فلا دليل فيه، لأن الإمام لم يكن إماما له وهو لم يدخل معه، فإنه لا يكون إماما إلا إذا دخل معه في الصلاة، وهذا لم يدخل حتى الآن. وأما حديث أبي سعيد المعلى فلا دليل فيه أيضا، وإنما فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دعا إنسانا وهو يصلي نافلة فعليه إجابته، ولا تعرض له ولا تعرض فيه لهذه المسألة. وأما الراجع ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه من افترضت عليه، فنعم لا شك أن الفريضة أفضل من النافلة، لكن هذا الرجل لا يفوت الفريضة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فهو ليس إذا اشتغل في هذه النافلة ستضيع عليه الفريضة، سوف يؤديها. أما الذي أراه في هذه المسألة، فالذي أرى أنه إن كان في الركعة الثانية أتمها خفيفا، وإن كان في الأولى قطع. ووجه ذلك أنه إذا كان في الثانية، في الركعة الثانية، فقد أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يحضر عليه البدء بالصلاة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذا القول كما ترون قول وسط بين من يقول يتمها إلا إذا خاف أن يسلم الإمام قبل إتمامها، ومن قال يقطعها فورا. فهذا القول وسط بينهما، وهو الذي نختاره، والله موفق.
تعلم تحكي.
نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك أن أغتال من تحتي. الاغتيال معناه القتل غيلة على غير علم، بمعنى أن يغتال إما بالخسف به أو بتسلط الجن عليه أو ما أشبه ذلك. المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أنه إن الله يحميه من كل جانب، وقال: أعوذ بك أن أغتال من تحتي. نعم.
فضيلة الشيخ محمد، هل يجوز قضاء السنة الراتبة إذا فاتت؟
نعم، قضاء السنة الراتبة سنة إذا فاتت، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس قضى سنة الفجر، صلى سنة الفجر أولا ثم صلى بعدها الفريضة. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم بيع الكتب التي تقوم بتوزيعها بعض الدوائر الحكومية، تقوم بتوزيع بعض الدوائر الحكومية كالإعلام أو الإفتاء، وذلك لشراء كتب نافعة أنفع منها؟
نعم، الظاهر لي أن توزيع الكتب من قبل هذه الجهات يعتبر هدية، وإذا كانت هدية صارت ملكا لمن أهديت إليه فيتصرف فيها بما شاء، إما بالانتفاع بها أو ببيعها أو بإهدائها أو بإيقافها، هي ملكه. وإذا رأى أن يبيعها ويشتري خيرا منها فهو خير.
نقطة يا شيخ في السؤال، وهي أن الكتب هذه لمدرسة، يعني أخذناها كهدية من الوزارة لمدرسة، فوجدنا فيها بعض الملاحظات خاصة القصصية منها، أو أيضا كتب يعني تتكلم عن الشيعة، فهل يعني يحق لنا إتلافها؟
على كل حال، إذا أخذتموها للمدرسة فهي للمدرسة، ولكم أن تبيعها بشراء شيء ينفع منها إذا كان النظام يخول لكم ذلك. وأما إذا كانت ضارة فيها أفكار منحرفة، بدع، ضلالات، فالواجب عليكم أن تحجزوها وأن تبلغوا الجهات التي منحتكم إياها بهذا، حتى لا يوزعها على غيركم أيضا. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. نعم.
فضيلة الشيخ، ما رأيكم في شباب ذهبوا إلى المزرعة واستأذنوا من الحارس أن حتى يأكلوا بها ويستعملوا مرافق من مسبح وكهرباء إلى غير ذلك، وعندما سألوا الحارس عن حكم صاحب المزرعة فقال أنه لا يمانع في ذلك.
طيب، الذي يظهر أن الحارس أمين، وأنه إذا قال للناس ادخلوا استمتعوا بالظل وبالبركة فلا حرج.
فضيلة الشيخ حفظك الله، ما حكم تشميت العاطس أثناء خطبة الجمعة بارك الله فيك؟
أولا العاطس لا يشمت إلا إذا حمد الله، فإذا حمد الله فشمت، لكن إذا كان ذلك في خطبة الجمعة فإنه لا يجوز أن يشمت، لأن تشميته كلام، فإنك تخاطبه تقول يرحمك الله، والكلام حال الخطبة لا يجوز إلا لحاجة ويكون مع الخطيب. ويدل لما قلت قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد الغوت، مع أن قولك له أنصت إذا كان يتكلم من النهي عن المنكر، ومع ذلك منع منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبين أن الإنسان يحرم به من فضل الجمعة، حيث إن من لغى فلا جمعة له.
يا شيخ حفظكم الله، بالنسبة للعمل الصيفي إذا كانوا المسؤولين في نفس الشركة أو الدائرة يقولون لها يعني لا تحضر خلال يعني فترة العمل، لكن تقدر تجي في نهاية الشهر وتستلم الراتب، لأن العمل هذا كمساعدة للطلاب، ما وضع العمل هذا إلا مساعدة.
الذي أرى أنه يجب على الإنسان أن يحضر وأن يطالب بالعمل، لأن الحكومة لها نظران في توظيف الطلبة في أيام الإجازة. النظر الأول أن الطلبة يتمرنون على الأعمال وينتفعوا بهذه الممارسة، والثاني أن الطلبة ينكفون عن الانسياب والتسكع في الطرقات، وليس قصد الحكومة أن ينتفع الطلبة بالمال، أهم شيء حمايتهم وكذلك تمرين وتعويدهم على العمل، فالشركة لا يحل لها ذلك، وكذلك الطالب لا يحل له ذلك. وإذا قدر أن الشركة قالت لا ليس عندي شغل اذهب، فليبلغ المسؤولين حتى ينتقل إلى شركة ثانية أو يعملون ما يرون. نعم.
بالنسبة للشيخ للراتب نفسه إذا أخذها وصرفه،
الراتب أنا ما أرى أن يأخذه.
طيب استعمله
وصرفه، إذا استعمله وصرفه يتصدق لما يقابله تخلصا منه. نعم.
فضيلة الشيخ، نرجو توجيه بعض طلبة العلم أو بعض الشباب لمن يحقر بعض العلماء من غير قصد أو بقصد، بعد ما تقول له يعني الرجوع في الفتن وفي بعض الخلافات إلى العلماء، يقول هؤلاء علماء حيض ونفاس.
إيش؟
يقول علماء حيض ونفاس، وأنا سمعتها بإذن يا شيخ.
إيه.
فنرجو توجيه يعني كلمة، لأن إن شاء الله يكون بنفع كبير.
الواجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن لا يسخر من غيره. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. وأن يحفظ لسانه، فإن اللسان من أخطر ما يكون على الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فأمسك بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا. فقال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. والعالم بالحيض بأحكام الحيض والنفاس عالم بحد من حدود الله وشريعة من شريعة الله. والحيض والنفاس من أصعب الأمور على طلبة العلم لكثرة الاختلاف فيه، والعالم الجيد فيه جهبا لا يقال على سبيل الاحتقار. ثم إن الحيض والنفاس يترتب عليهما أشياء كثيرة من العبادات والعدد في الطلاق وغيره، فليس بالأمر الهين. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم لبس الخاتم في الوسطى للنساء؟
الظاهر لي أن النساء يلبسن الخواتم في كل الأصابع ولا بأس، لأن المقصود التجمل، فإذا كان من عادتهن أن يتجملن بلبس الخواتم في جميع الأصابع فلا بأس، إلا أن يؤدي ذلك إلى الفخر والمباهاة والإسراف فيمنع من أجل هذا. أما بالنسبة للرجل فيكون الخاتم بالخنص وبالبنص، إما باليد أو باليسرى، إما باليد اليمنى أو باليد اليسرى. اللي بعده
شيخ بارك الله فيكم، هل يجوز الدعاء على شخص بعينه إن كان كافرا أو ظالما؟
كيف تقول
الدعاء؟ يعني تدعو مثل ظالم.
نعم يجوز أن تدعو على الإنسان بمثل ما دعا به عليك، سواء كان معين أو غير معين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعن الله من لعن والديه. قالوا يا رسول الله أيسب الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، وهذا شيء معين. وقال الله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن ظلمك فلك أن تدعو الله عليه بمثل ما ظلمك، لكن لا تتجاوز.
شيخ إن كان مثل ظلم هذا الشخص متعدي إلى مثل مسلمين أو جماعات أو كذا، هل يجوز أدعو أنا وإن لم يحصل الظلم؟
إذا كان هذا الظلم من السلطان من ولي الأمر فالواجب أن تسأل الله الهداية لولي الأمر، لأنك لو دعوت عليه بالانتقام لم يزد الأمر إلا شدة، لكن إذا دعوت الله سبحانه وتعالى له بالهداية والتوفيق حصل في هذا خير كثير، لأن الغالب أن الراعي إذا صلح صلحت الرعية. ولهذا قال المحمد لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان.
شيخ حفظك الله، قلنا أن المسافة قصر لا حد لها، ما ردنا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم ولا ليلة ليس معها حرمة؟
نعم، هذا لا يدل على تحديد السفر بيوم وليلة، بل يدل على أن المرأة لا تسافر هذه المسافة بلا محرم، على أن التقييد السفر بلا محرم بيوم وليلة أو ثلاثة أيام ليس مرادا، وذلك الاختلاف التحديد. ولأن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم عام، فكل ما يسميه الناس سفرا فإنه لا يحل للمرأة أن تسافره إلا بمحرم. نعم.
قلت الشيخ لو أن شخصا مثلا أكل ثوما أو بصل ثم ذهب يصلي ولكنه لم يصلي في المسجد، صلى مع إخوة الله في البر أو في المزرعة،
صلى إيش؟
صلى مع أصحابه.
نعم،
كانوا خارجين للبر أو في المزرعة، فهل هذا يعد من النهي؟
الصحيح أنه لا يكره أن يصلي الإنسان جماعة وقد أكل بصلا أو ثوما، إلا إذا كان يؤذي المصلين، فإذا كان يؤذي المصلين فلا يدخل معهم. أما المساجد فإنه لا يحل له أن يحضر المسجد وقد أصل وأكل بصلا أو ثوما وبقيت رائحتهما فيه، فإن زالت الرائحة فلا بأس، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والرائحة إذا زالت لم يتأدى أحد بهذا، لا الملائكة الذين في المسجد ولا المصلون.
يعني لو كانوا جميعهم قد أكلوا البصل
لا بأس، يصلون جماعة ولا حرج. انتهى الوقت. لا خلاص بيع بينك المرسية خاصة الآن نحكم المجلس الآن لأنه انتهى الوقت. نعم لكن موسى يقول انتهى الوقت خلاص ما يسجل. طيب تفضل.
لي أخوات من الأب ومن الأم من الرضاعة كلاهما، ومنهن حصلنا على فتوى من الشيخ سمحت الله الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله ورعاه، طبعا أننا أخوان في الرضاعة، فمنهن من قبلت هذا الأمر ومنهن من رفضت ردتي، ومنهن من قبلت أن تقابل يعني أسأل عن حالي وتسمع عن حالي، ومنهن من قالت فقط السؤال وليس مقابل، فهل علي إثم لو قطعتهن يعني التي رفضت الأمر هذا؟ أو عليهم إثمهن على ذلك؟
هنا قرابة لك؟
من الرضاعة أخوات.
الرضاعة هذا من قرابة. الرضاعة والقرابة ولا يجب على الإنسان أن يصل أقاربه من الرضاعة، أن يصل محارمه من الرضاعة كما يصل محارمه من النسب. لكن لا شك أنه أن هذا نوع من الصلة، فمواصلتهم طيبة. وأما امتناع بعض النساء عن مواجهة المحارم من الرضاع أو عن فتح الوجه لهم فهذا حياء وخجل، ليس القصد منه مضادة الشريعة أبدا. الله. ما هو الفرق بين العام والمطلق؟ هذا في أصول الفقه. الفرق بينهما في ذاتيهما أن العام يشمل جميع أفراده على سبيل العموم والشمول، وأما المطلق فيعم جميع أفراده على البدل لا على الشمول والعموم. العفيف وين هم؟ فهمت؟ البدل يعني معناه أن واحد من هذا يكفي، مثل إذا قلت أعتق رقبة هذا مطلق، فأي رقبة تعتقها يحصل الامتثال. فهمت؟ العموم مثلا إذا قلت لك أعتق الرقاب فهنا لا بد أن تعتق جميع الرقاب، ما يكفي واحدة. هذا هو الفرق في حد ذاته. لو قلت مثلا لا تكرم طالبا يشمل كل الطلاب، يعني لا تكرم أي طالب، وإذا قلت أكرم طالبا كفى واحد، فذاك عمومه شمول وهذا عمومه بدل. هذا هو الفرق. طيب ها الله باقي أربعة الآن.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة